بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن الأصول الثلاثة أصول عظيمة، متحتم على كل مسلم ومسلمة معرفتها والعناية بها علما وتحقيقا، لأن بها نجاة المرء وفلاحه وسعادته في دنياه أخرى، وهي ما يتعلق بمعرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام في السنة المأثورة عنه أحاديث كثيرة فيها بيان عظيم شأن هذه الأصول وشديد حاجة العبد إليها. ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فقلت: أعدها علي يا رسول الله. يعني وقعت في قلبه موقعا عظيما، وأعجبه هذا الحديث، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيده عليه: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وجاء في المسند وغيره من حديث البراء الطويل، وفيه ما يتعلق بشاهد موضوعنا أن الميت إذا أدرج في قبره قال عليه الصلاة والسلام: فيأتياه ملكان فيجلسانه، أي المؤمن، فيقولان: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. والكافر إذا سئل هذا السؤال يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. الحاصل أن هذه الأصول الثلاثة دل هذا الحديث أن الميت إذا أدرج في قبره يسأل عنها، يسأل: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وأيضا جاء في سنن أبي داود من حديث ثوبان رضي الله عنه بسند ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وحين يصبح ثلاث مرات: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، كان حقا على الله أن يرضيه. وأيضا ثبت في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، غفر له ذنبه، غفر له ذنبه. هذه الأحاديث كلها تدل على أهمية هذه الأصول وأهمية عناية المسلم بها، وأن تكون عناية المسلم بهذه الأصول عناية يومية، لأنه إذا كان مطلوب منك في أذكار الصباح 3 مرات أن تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وفي المساء 3 مرات، وعندما تسمع النداء 5 مرات في اليوم أيضا تقولها عند الشهادتين، فهذا فيه أن هذه الأصول ينبغي أن تكون معك بشكل يومي، تجدد الإيمان بها، تجدد الإيمان بها بشكل يومي، كل يوم تجدد في الصباح وفي المساء وعند سماع المؤذن. ويقولها المرء ليس مجرد لفظا يقوله، وإنما يقولها مع علم بما تقتضيه هذه الكلمات من التوحيد لله وتحقيق الإسلام لله عز وجل والطاعة والاتباع لرسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولما كانت هذه الأصول بهذه الأهمية والمكانة العظيمة من دين الله سبحانه وتعالى، أفردها الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى برسالة عرفت بثلاثة الأصول وأدلتها، بثلاثة الأصول وأدلتها، رسالة موسعة وتوسع فيها فيما يتعلق بهذه الأصول، وتوسع أيضا فيها شيئا ما في الأدلة، واختصر من تلك الرسالة هذه الرسالة التي بين أيدينا، وهي تعرف بالأصول الثلاثة، بالأصول الثلاثة، الرسالة الموسعة تعرف بثلاثة الأصول، وهذه مختصر منها تعرف بالأصول الثلاثة، الأصول الثلاثة. وأيضا كتبها هذا، كتب هذا المختصر بأخصر منه شيئا قليلا، وأيضا جعله بأسلوب العوام في الله، يعني أسلوب العوام هنا، يعني مثلا يقول إذا قيل لك من ربك، كتبها في صيغة أخرى للعوام بهذا اللفظ، يعني إذا قيل لك وش ربك، هكذا كتبها رحمه الله في نسخة أخرى أيضا. وهذا كله من اهتمامه العظيم الكبير رحمه الله بتعريف الناس وعموم المسلمين بهذه الأصول الثلاثة التي جاء بيان عظمتها وعظيم شأنها في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أعلم حسب علمي واطلاعي، في حدود علمي واطلاعي، لا أعلم أحدا سبقه بإفرادها رحمه الله بالتصنيف، وهذا من نعمة الله عليه ومما فتح الله عليه به، أفردها بأكثر من رسالة وبأكثر من أسلوب، وجعل الله سبحانه وتعالى لرسالته هذه بركة عظيمة، ونفع الله بها نفعا عظيما، وخاصة المختصر. المختصر يعني كان يلقن للعوام، كانوا يسمونها الدين، يسمون هذه الأصول التي كتبها رحمه الله يسمونها الدين، وأئمة المساجد كانوا يتفقدون العوام في هذه الأصول، يسألونهم فيها بين وقت وآخر، يحفظونها ضبطا لدينهم، لأنها ديننا يقوم عليها، ديننا يقوم على هذه الأصول الثلاثة. وهذا المجلس وهو خاتمة المجالس إلى بداية الدراسة تعود إن شاء الله تعالى، قصدت منه تنبيه طلاب العلم على هذا المختصر، وكثير منهم سيرحل إلى بلدانهم، فأردت أن ألفت الانتباه إلى أهمية هذا المختصر، ولعله مما يشتغل به في هذه الإجازة في طالب العلم مع قرابته ومع جماعة مسجده وبما يتيسر له من طرق النفع، لأن هذه الأصول من أهم ما ينبغي أن يعلمه الناس وأن يرشدوا إليه وأن يدلوا عليه. وأسأل الله جل وعلا أن يجزي هذا الإمام عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وأن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. وهذه الرسالة سبق أن شرحتها هنا، وأيضا سبق أن شرحت أصلها الموسع في مجالس يعني طويلة، فيمكن لطالب العلم أن يرجع إليها، لكن مجلسنا هذا مجلس قراءة لهذه الأصول تذكيرا بها مع تعليقات مختصرة. وصلى الله جل وعلا لنا جميعا التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاعلموا وفقكم الله لمراضيه وجنبكم طريق معاصيه أن من الواجب على كل مسلم ومسلمة معرفة ثلاثة أصول والعمل بهن.
نعم، يعني هذه الطريقة درج عليها رحمه الله تعالى في عامة مصنفاته، يعني يبدأها دائما بالدعاء، يبدأها رحمه الله بالدعاء لقارئ ما كتبه رحمه الله تعالى من العلم، فعامة مصنفاته يبدأها بالدعاء. والأمور العظيمة التي ينبه عليها في رسائله رحمه الله يبدأها أيضا بقول اعلم أو اعلموا، وهذه الطريقة مستفادة من القرآن، يعني القرآن فيه مواطن يعني تقرب من 30 فيها اعلموا، اعلم كثيرة هذه في القرآن، مثل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالقرآن فيه مواطن كثيرة فيها هذا الأمر، الأمر بالعلم، لأن الأمور العظيمة يحسن بين يدي ذكرها لفت الانتباه وشد الأذهان لسماع ما يلقى من العلم ويبين من خير. وهذه أيضا درج عليها رحمه الله تعالى في كثير من مصنفاته رحمه الله. قال: اعلموا وفقكم الله لمراضيه وجنبكم طريق معاصيه. وفقكم الله لمراضيه يعني لأن تفعلوا ما يرضيه من الطاعات والقرب والعبادات، وجنبكم طريق معاصي أي أبعدكم عن سبل المعاصي. وهذا الذي دعا به رحمه الله هو حقيقة التقوى، هو حقيقة تقوى الله، لأن تقوى الله عز وجل هي هذه: العمل بمراضي وتجنب معاصي، هذه حقيقة التقوى. مثل ما قال طلق بن حبيب رحمه الله، قال: تقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. فهذه حقيقة التقوى، يعني لما دعا بهذه الدعوة كأنه قال: وفقكم الله لتقوى، أو جعلكم الله من المتقين، لأن حقيقة التقوى فعل ما يرضي الرب وتجنب ما يسخطه سبحانه وتعالى. قال: معرفة ثلاثة أصول والعمل بهن، معرفة ثلاثة أصول والعمل بهن. والمعرفة المقصود بها العلم بها وبأدلتها في ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ثم العمل، العمل المبني على العلم ومبني على الدليل. ولهذا لما ذكر رحمه الله المسائل متعلقة بهذه الأصول على الاختصار الذي في هذه الرسالة ذكر بعض الأدلة، وفي أصلها الكتاب الذي أشرت إليه توسع توسع. لكن أنا أنبه هنا طلاب العلم أن يستفيدوا من هذا المختصر في التعليم، ويكون من بداياتهم في التعليم يعلمون هذا المختصر، ويجعلون الأصل عونا لهم، يجعلون الأصل عونا لهم في البيان والتعليم، ويستفيدون أيضا من الشروحات الكثيرة لأهل العلم، لأن هذه الرسالة جعل الله سبحانه وتعالى فيها بركة عظيمة، وانتشرت انتشارا واسعا، ونفع الله سبحانه وتعالى بها خلقا عظيما. ومن توفيق الله لهذا الإمام أن ألف هذه الرسالة لتكون عونا لكل مسلم أن يعرف هذه الأصول التي إذا أدرج في قبره سئل عنها. فما أعظم الخير الذي ساقه الله لهذا الإمام وفتح الله به على هذا الإمام رحمه الله تعالى، فكتبها لطلاب العلم وكتبها مختصرة لعوام المسلمين حتى يعرف الجميع هذه الأصول التي كل واحد منهم إذا أدرج في قبره يسأل عنها. فأراد نصحا للمسلمين أن يعرفوها، أن يعرفوها معرفة مبنية على الدليل، كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وهو ينبه هنا على أهمية العلم بها والعمل، وهذا أيضا فيه التنبيه على أن تكون النية في العلم العمل، لأن العمل هو مقصود العلم، مقصود العلم العمل، والقرآن إنما أنزل ليعمل به. نعم.
قال رحمه الله: الأصل الأول في معرفة العبد ربه، فإذا قيل لك أيها المسلم من ربك، فقل ربي الله الذي رباني بنعمته وخلقني من عدم إلى وجود. والدليل قوله تعالى: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم.
قال رحمه الله: الأصل الأول في معرفة العبد ربه، الأصل الأول في معرفة العبد ربه. هذا الأصل هو أصل الأصول وأهمها وأعظمها على الإطلاق. والأصل الثاني هو الطريق الموصل إلى الله الذي هو الإسلام. والأصل الثالث هو في شأن الهداة إلى الله، والذين ختموا بمحمد عليه الصلاة والسلام أنبياء الله ورسله، الذين هم واسطة بين الله وخلقه في بيان دينه للناس. فكان الإيمان بالرسل من أصول الإيمان، من أصول الإيمان، وكان ما يخص النبي عليه الصلاة والسلام الذي ختمت به الرسالات ومن حقوقه على أمتي أن يعرفوه، أم لم يعرفوا رسولا، أن يعرفوا هذا الرسول معرفة صحيحة قويمة مبنية على الدليل. ولهذا سيأتي عند المصنف في الأصل الثالث التعريف بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام من هو، وتعريف بشيء من أوصافه، وأيضا ما يتعلق بحقوقه عليه الصلاة والسلام على أمته. قال: في معرفة العبد ربه، في معرفة العبد ربه، فإذا قيل لك أيها المسلم من ربك، إذا قيل لك من ربك، لاحظ هذا السؤال نفسه الذي سيكون في القبر: من ربك، وأتى بنفس اللفظ الشيخ، إذا قيل لك من ربك، وهو سيقال لكل من يدرج في قبره: من ربك، نفس السؤال. فإذا قيل لك من ربك، كأنه الآن بهذا السؤال الذي يطرحه يهيئ من يقرأ ويتعلم ويتفقه لجواب الملك، لجواب الملك إذا سأله عندما يدرج في قبره. إذا قال من ربك يكون عنده علم، عنده علم. قال: فإذا قيل لك من ربك، فقل ربي الله الذي رباني بنعمته وخلقني من عدم إلى وجود، مثل ما قال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أوجده من العدم ورباه بالنعم، نعم الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان عظيمة وعديدة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا وما بكم من نعمة فمن الله. رباني بنعمه، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة المسكن، نعمة المال، نعمة الولد، نعمة الأمن، نعم لا تحصى. هذه النعم التي ربى بها عباده وتفضل بها على عباده توجب على العباد أن يخلصوا دينهم له وأن يفردوه سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. قال الشيخ: والدليل وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، الله ربي وربكم فاعبدوه، كما أنه تفرد بالربوبية والخلق والإيجاد فيجب أن يفرد بالعبادة، فلا يصرف شيء من العبادة إلا له، مثل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي أفردوه بالعبادة، كما أنه تفرد بالربوبية والخلق يفرد بالعبادة ولا يتخذ معه الشركاء سبحانه وتعالى. قال: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، هذا صراط مستقيم. وهذا فيه أن الصراط المستقيم هو التوحيد، الصراط المستقيم الموصل لرضوان الله والفوز بجنته هو التوحيد، كما قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعم.
قال رحمه الله: وإذا قيل لك بأي شيء عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، فأما الدليل على آياته فهو قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وأما الدليل على مخلوقاته فهو قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام الآية.
قال رحمه الله تعالى: وإذا قيل لك بأي شيء عرفت ربك، إذا قيل لك بأي شيء عرفت ربك، يعني ما الدليل الذي بنيت عليه هذه المعرفة؟ فقل بآياته ومخلوقاته. وهذا فيه أن آيات الله في الكون وهي عظيمة وكثيرة، ومخلوقاته جل وعلا العظيمة تدل عليه، مثل ما قال القائل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فهذه المخلوقات والعبد مأمور بالتفكر فيها تفكرا يهدي إلى عظمة من خلقها وكمال من أبدعها وأوجدها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولهذا النظر الذي يكون من الناس للسماء والأرض والجبال والأشجار إلى آخره نوعان: نظر بالبصر ونظر بماذا؟ بالقلب. القلب تفكرا واعتبارا وتأملا يهتدي به العبد إلى عظمة الخالق وكمال المبدع سبحانه وتعالى. فهذه المخلوقات وهذه الآيات الباهرة تدل على من خلقها وأوجدها سبحانه. فإذا قيل بأي شيء عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، بآياته ومخلوقاته. قيل لأعرابي: كيف عرفت ربك؟ أعرابي كيف عرفت ربك؟ قال: سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ يعني هذه آيات تدل على عظمة خالقها وكمال مبدعها سبحانه وتعالى. قال: فقل بآياته وبمخلوقاته. السؤال ما هو؟ بأي شيء عرفت ربك؟ فقل بآياته، وبمخلوقاته. المقصود بالآيات الآيات الكونية، لأن الآيات تطلق ويراد بها الآيات المتلوة، وتطلق ويراد بها الآيات الكونية، لكن مراد الشيخ هنا الآيات الكونية، لأن قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم إياه تعبدون. فهذه آيات الليل والنهار، الليل والنهار فيها آيات عظيمة من جهات يعني من جهات يتأمل فيها المرء في الليل والنهار طولا وقصرا، وأيضا أثر هذا الطول والقصر على أحوال الناس في الأرض بأمر الله وإذنه سبحانه وتعالى. الآن طول الليل وقصره، طول النهار وأيضا وقصره، يترتب عليه تغير الفصول، وما يترتب أيضا على تغير الفصول من تغير أمور كثيرة في أحوال الناس وزروعهم ومواشيهم إلى غير ذلك. فهذا فيه آيات عظيمة في تأمل العبد في هذا الليل والنهار، الليل وظلمته والنهار وضيائه، يأتي ليل ثم يعقبه نهار، ثم يأتي الليل ويغطي النهار، ثم يأتي النهار، وهكذا في دقة عجيبة تدل على عظمة المدبر لهذه الحركة، حركة الليل والنهار. والشمس والقمر، الشمس والقمر وسيرهما بحسبان دقيق ومنازل دقيقة جدا بتقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. فهذه آيات تهدي لكمال الخالق سبحانه وتعالى، فقل بآياته ومخلوقاته. فأما الدليل على آياته فهو قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قالوا أما الدليل على مخلوقاته فقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، في ستة أيام. خلق السماوات والأرض نفسه أيضا هو من الآيات، إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فالعطف هنا عطف الآيات على المخلوقات هو من عطف الخاص على العام، ومن عطف الخاص على العام، لأن الآيات هذه عامة، الآيات عامة، ومثل ما تقدم هي تتناول أيضا الآيات المسموعة وأيضا تتناول الآيات المخلوقة، الآيات الكونية، والآيات الكونية فيها المتحرك وفيها الساكن وفيها الكبير وفيها الصغير، وهذه كلها آيات. والمخلوقات أيضا من آيات الله، مخلوقات الله عز وجل، لأن في كل شيء خلقه الله آية على ودلالة على من خلقه وأوجده سبحانه وتعالى. وبالمناسبة يعني يحسن بطالب العلم أن يقرأ في هذا الباب ما كتبه ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، في مفتاح دار السعادة حقيقة كتب يعني نثر في هذا الباب فوائد عظيمة جدا في الآيات الكونية والمخلوقات وعجائب خلق الله عز وجل في هذا الكون، ذكر رحمه الله تعالى نفائس عظيمة وفوائد جليلة. نعم. قال وأما الدليل على مخلوقاته فهو قوله إن ربكم الله، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. نعم.
قال رحمه الله: وإذا قيل لك لأي شيء خلقك الله فقل خلقني لعبادته وطاعته واتباع أمره واجتناب نهيه. فدليل العبادة قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ودليل الطاعة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
قال: وإذا قيل لك، وإذا قيل لك أيها المسلم لأي شيء خلقك الله، لأي شيء خلقك الله، ما الغاية التي خلقت لأجلها ووجدت لتحقيقها؟ فقل خلقني لعبادته وطاعته، خلقني لعبادته، لأن أكون عبدا لله، أخلص عبادتي وديني له سبحانه وتعالى وطاعته فيما يأمرني به، طاعته بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فقل خلقني لعبادته وطاعته واتباع أمره واجتناب نهيه. قال: أما دليل العبادة يعني أن خلقنا لأجلها، فقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذا فيه أن مقصود الخلق خلق الثقلين الإنس والجن أن يعبدوا الله، المقصود بيعبد الله أن يفردوه بالعبادة، إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون، يفردون بالعبادة. قال: ودليل الطاعة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال يعني كتاب الله وسنة نبيه، يقصد الرد لله لكتابه والرد للرسول عليه الصلاة والسلام، الرد لسنته. نعم.
قال رحمه الله: وإذا قيل لك أي شيء أمرك الله به وأي شيء نهاك عنه فقل أمرني بالتوحيد ونهاني عن الشرك. ودليل الأمر قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الآية. ودليل النهي قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
قال: وإذا قيل لك أي شيء أمرك الله به، أي شيء أمرك الله به وأي شيء نهاك عنه، وأي شيء نهاك عنه، فقل أمرني بالتوحيد ونهاني عن الشرك، نهاني عن الشرك. وهذا فيه أن التوحيد هو أعظم الأوامر وأساسها، والشرك أخطر النواهي وشرها، ولهذا أول أمر في القرآن أمر بالتوحيد، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول أمر بالقرآن هو أمر بالتوحيد. وأول نهي في القرآن نهي عن الشرك في الآية التي بعدها، قال فلا في تمامها، قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذا نهي عن الشرك. فأول أمر في القرآن أمر بالتوحيد، وأول نهي في القرآن نهي عن الشرك. فإذا قيل أي شيء أمرك الله به وأي شيء نهاك عن، قل أمرني بالتوحيد ونهاني عن الشرك. أمرني بالتوحيد لأن التوحيد هو أساس الأوامر وأساس الدين، الدين يبنى على التوحيد، إنما تكون الطاعات والعبادات نافعة لمن يفعلها إذا كانت قائمة على توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. قال: قل أمرني بالتوحيد، وإذا قيل لك عن أي شيء قل نهاني عن الشرك. الشرك هو أخطر شيء نهى الله عنه، وهو أخطر النواهي، وهو أظلم الظلم، وهو الذنب الذي لا يغفر، والذنب الذي لا يغفر، كما في الآيات التي أورد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكما في قوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم.
قال رحمه الله: الأصل الثاني في معرفة دين الإسلام، فإذا قيل لك ما دينك فقل ديني الإسلام، وهو الاستسلام والإذعان والانقياد إلى طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهو مبني على 5 أركان: الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الثاني إقام الصلاة، الثالث إيتاء الزكاة، الرابع صوم رمضان، الخامس حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، والسبيل الزاد والراحلة.
قول الشيخ فيما سبق: ودليل الأمر، يعني دليل الأمر بماذا؟ بالتوحيد. دليل الأمر بالتوحيد قال قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. هذا الأمر هنا، الأمر بالعدل والإحسان، أول ما يدخل فيه التوحيد، أول ما يدخل فيها في هذا الأمر الذي هو الأمر بالعدل والإحسان التوحيد، لأن العدل ضد ماذا؟ الظلم، ولا أظلم من الشرك، لأن الله عز وجل يقول: والكافرون هم الظالمون، يقول جل وعلا فيما ذكر من وصية لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالعدل الذي يأمر به رب العالمين أول ما يدخل فيه التوحيد، كذلك الإحسان، أساس الإحسان الذي عليه يبنى توحيد الله، توحيد الله وإخلاص الدين له وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. قال رحمه الله: الأصل الثاني في معرفة دين الإسلام، في معرفة دين الإسلام. الله جل وعلا يقول: إن الدين عند الله الإسلام، ويقول: ورضيت لكم الإسلام دينا، ويقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، يعني الإسلام كافة، ويقول جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. فإذا قيل لك ما دينك، إذا قيل لك ما دينك قل ديني الإسلام، قل ديني الإسلام، وهو الاستسلام والإذعان والانقياد إلى طاعة الله، الاستسلام والإذعان والانقياد إلى طاعة الله. خذها فائدة يعني ليست من أصل موضوعنا حتى تعرف مكانة هذا الإمام والفرق بينه وبين دعاة الباطل ودعاة الضلال. الشيخ رحمه الله تعالى في كل كتبه ورسائله إطلاقا لا يدعو إلى نفسه، لا يدعو إلى نفسه، في كتابه التوحيد رحمه الله تعالى نبه في مسألة الإخلاص إلى هذا، نبه في مسألة الإخلاص إلى هذا، أن الداعي حقا إلى الله عز وجل لا يدعو إلى نفسه، يدعو إلى دين الله، يدعو إلى دين الله، يعرف الناس بدين الله. فخذها فائدة في حياتك العملية ينفعك الله بها، كن ليكن همك معرفة الناس بدينهم، لا تلتفت إلى نفسك، إذا التفت إلى نفسك تهلك، تدخل في رياء وتدخل في عجب وتدخل في مشاكل كثيرة جدا. انتبه، ليكن همك فقط شيء واحد: أن يعرف الناس دينهم، أن يعرفوا ربهم، أن يعرفوا عبادته، أن يتعلموا الدين. لأن مثل ما قال الشيخ: كثير من الناس، هذا أشار إليه في كتاب التوحيد، قال له: كثير من الناس وإن دعا إلى الله يدعو إلى نفسه، يعني ظاهر دعوة إلى الله لكن باطنها ماذا؟ دعوة إلى نفسه صيتا أو شهرة أو إلى غير ذلك. فإذا قيل لك ما دينك فقل ديني الإسلام، قل ديني الإسلام، وهو الاستسلام والإذعان والانقياد إلى طاعة الله، والانقياد إلى طاعة الله. الآن هؤلاء الضلال الذين يشتقبون والوهابية ومحمد وعدوها ما عنده شيء إلا آيات وأحاديث ويعلم الناس فقط الدين بالدليل وكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. أولئك المشغبون شغبوا على عوام المسلمين ونفرهم من هذه من هذا العلم وهذه الهدايات وهذه الدلالات وهذا التعليم لدين الله عز وجل بهذه الطريقة المباركة السمحة السهلة القائمة على الأدلة. قال إذا قيل لك ما دينك قل دين الإسلام والاستسلام والإذعان والانقياد إلى طاعة الله. وفي الأصل له كلام أيضا جميل في تعريف الإسلام، قال قل هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. قال هو الاستسلام والإذعان والانقياد إلى طاعة الله. والدليل قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال وهو مبني على خمسة أركان، مبني على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيل. وهذه جمعت في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، مثل ما قال الشيخ هنا قال مبني على خمسة أركان، هذا أخذه من لفظ الحديث بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وجمعت أيضا في حديث جبريل المشهور قال أخبرني عن الإسلام فذكر هذه الخمس. نعم.
قال رحمه الله: فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ودليل أن محمد رسول الله قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ودليل الصلاة قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ودليل الزكاة قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ودليل الصوم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وإذا قيل لك الصيام شهر فقل نعم، والدليل قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الآية. وإذا قيل لك الصيام في الليل أو في النهار فقل في النهار، والدليل قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
نعم. الآن ذكر كل ركن من أركان الإسلام الخمسة، كل ركن ذكر له دليل من القرآن، كل ركن ذكر له دليل من القرآن. شهادة لا إله إلا الله ذكر دليلها شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وشهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله ذكر دليلها ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الصلاة ذكر دليلها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الصوم كتب عليكم الصيام. والحج ولله على الناس حج البيت. ولا يغب عن ذهنك أن الشيخ هذا نهجه وهذه طريقته في كل مصنفاته، المسألة والدليل، ما عنده شيء، المسألة والدليل، يذكر المسألة ويذكر دليلها. وأيضا ينشئ المسلم من الشيء المسلم الذي بدأ يتعلم دينه أن يتعلم دينه بهذه الطريقة، يتعلم دينه بهذه الطريقة، يعني المسألة والدليل. وهذا دين الله، دين الله مسائل ودلائل، دين الله مسائل ودلائل. والدلائل هي ماذا؟ آية أو حديث. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فلاحظ هذه رسالة مكتوبة لمن يبتدئ في تعلم دينه، يعلم بهذه الطريقة، يعرف الحكم ويعرف الدليل عليه، ويكتفي بدليل واحد، لأن هذه رسالة لمبتدئ، رسالة لمبتدئ في تعلم دينه، فيكتفي فيها بدليل واحد. ثم بعد ذلك إذا فتح الله عليه في بسط الأدلة ينفع الله بها، لكن لو أنه ما حصل إلا هذه كفته وكانت نجاة له. لهذا العوام بحاجة إلى أن يعرفوا دينهم بهذه الطريقة المباركة، وهذا النهج السديد، مسألة والدليل، مسألة والدليل، مسألة والدليل، ما عنده شيء شيخ إلا المسألة ودليلها من كتاب الله أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وانظر أيضا هذا اللطف لما جاء للصيام، قال إذا قيل لك الصيام شهر قل نعم، قال الله تعالى شهر رمضان. إذا قيل لك الصيام في الليل ولا في النهار، الدليل، يقصد بذلك كل شيء يربطه بماذا؟ يربطه بالدليل من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا من ينشأ على هذه الرسالة، هذه الرسالة من ينشأ عليها بهذه الطريقة التي يعلمها، أنت يا من علمته، إذا جئت علمت شيء قلت له الحكم كذا، يقول لك الدليل، لأن الشيخ علمه الطريقة. ويسلم من بهذا، يسلم من أهل ماذا؟ الضلال، الذين يأتون أشياء بالتخرصات وبالعقول فهو يربي من أول الأمر على الارتباط بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وإذا قيل لك
ما الإيمان؟ فقل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، كله من الله. والدليل قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
نعم، يعني هنا ذكر الإيمان، ذكر الإيمان. الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة أيضا هو مرتبط فيها بحديث ماذا؟ جبريل. نعم، حديث جبريل، ومرتبط فيها بحديث جبريل، في حديث جبريل على نفس الترتيب الذي يعني انتهجه الشيخ أخذا من الحديث: أولا التعريف بالإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان، ثم الإحسان. قال: أخبرني ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا قيل لك ما الإيمان، فقل هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، كله من الله. والدليل قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم، ثم قالوا دليل القدر، يعني دليل القدر هذه الآية ما نص عليه، فأين دليل الإيمان باليوم الآخر؟ أين دليل الإيمان باليوم الآخر؟ لأن الشيخ الآن قال: ودليل القدر، على اعتبار أنه لم ينص عليه في الآية، هو في تمام الآية، قال: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا الإيمان باليوم الآخر وإليك المصير. باقي دليل القدر، قال: إنا كل شيء خلقناه بقدر، على أن الست هذه جمعت كلها في حديث جبريل المشهور. وقال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فذكر هنا رحمه الله أصول الإيمان الستة، أصول الإيمان الستة. ومن يكرمه الله بتعليم هذه الأصول للعوام، إن كان في الوقت ساعة يأخذها شيئا فشيئا، يعرفهم بالله والإيمان بالله وما يتعلق به وما يتعلق بالملائكة بتفصيل أيضا يتناسب مع حاجة العوام وما يغديهم في معرفة دينهم. نعم.
قال رحمه الله: وإذا قيل لك ما الإحسان فقل: هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
نعم، هذا الإحسان هو جاء في حديث جبريل قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا قيل لك ما الإحسان، الإحسان هو الإتقان والتكميل والتتميم لعبادة الله جل وعلا. فإذا قيل لك ما الإحسان قل: هو أن تعبد الله. عرفه بماذا؟ بنفس اللفظ الذي جاء في السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: هو أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. فإذا قيل: ما الدليل على هذه المرتبة، مرتبة الإحسان؟ فقل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والذين هم محسنون، والمعنى الذي جاء في الحديث أن تعبد الله كأنك ترى يدل عليه قوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. نعم.
قال رحمه الله: وإذا قيل لك منكر البعث كافر فقل: نعم. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير.
نعم، يعني أن الله ذكر هؤلاء بوصف الكفر في إنكارهم للبعث، هذا دليل على أن الإنكار البعث كفر مخرج من الملة. نعم.
قال رحمه الله: الأصل الثالث في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من نبيك فقل: محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من كنان، وكنان من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم، على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام.
نعم، يعني هذا الأصل الثالث في معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله برسالته الرسالات وبنبوته النبوات وبكتابه الكتب وبه الأنبياء، فجعله عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، فلا نبي بعده كما قال عليه الصلاة والسلام، فلا نبي بعده. ومعرفة الرسول عليه الصلاة والسلام وأحواله وسيرته هذا مما يزيد الإيمان، ما يزيد الإيمان ويقوي الصلة بالرحمن، لأن الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولا يمكن أن يكون اتساء إلا بالمعرفة، إلا بمعرفة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا قيل لك من نبيك فقل: محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من كنانة، وكنانة من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم، على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وإذا قيل لك من أول الرسل فقل: أولهم نوح، وآخرهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده.
نعم، إذا قيل لك من أول الرسل فقل أولهم نوح، ونوح عليه السلام هو أول رسول إلى أهل الأرض بعد أن وجد الشرك، لأن الناس كانوا من عهد آدم وما بعد قرونا على التوحيد، إلى أن جاء الشيطان وغير في عقول الناس وأدخلهم في عبادة الصالحين، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء رجال صالحين ماتوا فدعاهم الشيطان إلى تعظيمهم تعظيما غير مشروع، إلى أن وصلوا إلى عبادتهم من دون الله سبحانه وتعالى. فأول رسول إلى بعثه الله عز وجل إلى أهل الأرض بعد حدوث الشرك ونوح عليه السلام، كما قال جل وعلا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، لأن أول الرسل، لأنه عليه السلام أول الرسل. فمن أول الرسل فقل أولهم نوح وآخرهم أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. وجمع في هذه الآية بين نبينا عليه الصلاة والسلام الذي ختمت به الرسالات في قوله أوحينا إليك، ونوح ومن بعده في قوله كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. نعم.
قال رحمه الله: وإذا قيل لك هل بينهم رسل فقل نعم، والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
نعم، يعني إذا قيل لك هل بينهم رسل، هل بينهم رسل فقل نعم، والدليل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. فمن نوح عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام بعث من الرسل ما لا يحصيهم إلا الذي بعثهم وأرسلهم سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وإذا قيل لك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بشر فقل نعم، والدليل قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي الآية.
نعم، وهذه أيضا من المسائل التي أصبح ضروري أن يلقن العوام وأن يعلموها. إذا قيل لك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بشر فقل نعم، فقل نعم، لأنه عند أصحاب الضلال وأصحاب الطرق أصبحوا يصفون الرسول عليه الصلاة والسلام بصفات لا تكون إلا لرب العالمين، إلا لرب العالمين، فيحتاج العوام أن يعلموا ذلك. إذا قيل لك هو بشر قل نعم، الدليل: قل إنما أنا بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أنما إلهكم إله واحد. لاحظ الآن بشر ويوحى إلي، مثل عبد وقولوا عبد الله ورسوله، والعبد لا يعبد والرسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. العبد لا يعبد والرسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. نعم.
قال رحمه الله: وإذا قيل لك كم عمره فقل 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وخرج على الناس فقال: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فكذبوه وآذوه وطردوه وقالوا ساحر كذاب. فأنزل الله عليه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وبلده مكة وولد فيها وهاجر إلى المدينة وبها توفي ودفن جسمه صلى الله عليه وسلم وبقي علمه، وهو نبي لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه عليه، والحمد لله رب العالمين.
نعم، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. أذكر بما بدأت به أن مقصود هذا المجلس لفت الانتباه للطلاب الكرام إلى العناية بهذه الرسالة في الإجازة مع أهليهم وقراباتهم وزملائهم ومن يتيسر لهم نفعهم بها. نفعنا الله أجمعين، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. وأنا أعلم أن كثير من الطلاب على أهبة سفر إلى أهلهم، فأسأل الله أن يجعله لهم سفرا مباركا عامرا بالخير والبر والصلة والإحسان، وأن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن الأصول الثلاثة أصول عظيمة، متحتم على كل مسلم ومسلمة معرفتها والعناية بها علما وتحقيقا، لأن بها نجاة المرء وفلاحه وسعادته في دنياه أخرى، وهي ما يتعلق بمعرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام في السنة المأثورة عنه أحاديث كثيرة فيها بيان عظيم شأن هذه الأصول وشديد حاجة العبد إليها. ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فقلت: أعدها علي يا رسول الله. يعني وقعت في قلبه موقعا عظيما وأعجبه هذا الحديث، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيده عليه: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وجاء في المسند وغيره من حديث البراء الطويل، وفيه ما يتعلق بشاهد موضوعنا أن الميت إذا أدرج في قبره قال عليه الصلاة والسلام: فيأتياه ملكان فيجلسانه، أي المؤمن، فيقولان: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. والكافر إذا سئل هذا السؤال يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. الحاصل أن هذه الأصول الثلاثة دل هذا الحديث أن الميت إذا أدرج في قبره يسأل عنها، يسأل: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وأيضا جاء في سنن أبي داود من حديث ثوبان رضي الله عنه بسند ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وحين يصبح 3 مرات: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، كان حقا على الله أن يرضيه. وأيضا ثبت في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا غفر له ذنبه، غفر له ذنبه. هذه الأحاديث كلها تدل على أهمية هذه الأصول وأهمية عناية المسلم بها، وأن تكون عناية المسلم بهذه الأصول عناية يومية، لأنها إذا كان مطلوب منك في أذكار الصباح 3 مرات أن تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وفي المساء 3 مرات، وعندما تسمع النداء 5 مرات في اليوم أيضا تقولها عند الشهادتين، فهذا فيه أن هذه الأصول ينبغي أن تكون معك بشكل يومي، تجدد الإيمان بها، تجدد الإيمان بها بشكل يومي، كل يوم تجدد في الصباح وفي المساء وعند سماع المؤذن. ويقولها المرء ليس مجرد لفظا يقوله، وإنما يقولها مع علم بما تقتضيه هذه الكلمات من التوحيد لله وتحقيق الإسلام لله عز وجل والطاعة والاتباع لرسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولما كانت هذه الأصول بهذه الأهمية والمكانة العظيمة من دين الله سبحانه وتعالى، أفردها الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى برسالة عرفت بثلاثة الأصول وأدلتها، بثلاثة الأصول وأدلتها، رسالة موسعة وتوسع فيها فيما يتعلق بهذه الأصول، وتوسع أيضا فيها شيئا ما في الأدلة، واختصر من تلك الرسالة هذه الرسالة التي بين أيدينا، وهي تعرف بالأصول الثلاثة، بالأصول الثلاثة، الرسالة الموسعة تعرف بثلاثة الأصول، وهذه مختصر منها تعرف بالأصول الثلاثة، الأصول الثلاثة. وأيضا كتبها هذا، كتب هذا المختصر بأخصر منه شيئا قليلا، وأيضا جعله بأسلوب العوام في الله، يعني أسلوب العوام هنا، يعني مثلا يقول إذا قيل لك من ربك، كتبها في صيغة أخرى للعوام بهذا اللفظ، يعني إذا قيل لك وش ربك، هكذا كتبها رحمه الله في نسخة أخرى أيضا. وهذا كله من اهتمامه العظيم الكبير رحمه الله بتعريف الناس وعموم المسلمين بهذه الأصول الثلاثة التي جاء بيان عظمتها وعظيم شأنها في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أعلم حسب علمي واطلاعي، في حدود علمي واطلاعي، لا أعلم أحدا سبقه بإفرادها رحمه الله بالتصنيف، وهذا من نعمة الله عليه ومما فتح الله عليه به، أفردها بأكثر من رسالة وبأكثر من أسلوب، وجعل الله سبحانه وتعالى لرسالته هذه بركة عظيمة، ونفع الله بها نفعا عظيما، وخاصة المختصر. المختصر يعني كان يلقن للعوام، كانوا يسمونها الدين، يسمون هذه الأصول التي كتبها رحمه الله يسمونها الدين، وأئمة المساجد كانوا يتفقدون العوام في هذه الأصول يسألونهم فيها بين وقت وآخر يحفظونها ضبطا لدينهم، لأنها ديننا يقوم عليها، ديننا يقوم على هذه الأصول الثلاثة. وهذا المجلس وهو خاتمة المجالس إلى بداية الدراسة تعود إن شاء الله تعالى، قصدت منه تنبيه طلاب العلم على هذا المختصر، وكثير منهم سيرحل إلى بلدانهم، فأردت أن ألفت الانتباه إلى أهمية هذا المختصر، ولعله مما يشتغل به في هذه الإجازة في طالب العلم مع قرابته ومع جماعة مسجده وبما يتيسر له من طرق النفع، لأن هذه الأصول من أهم ما ينبغي أن يعلمه الناس وأن يرشدوا إليه وأن يدلوا عليه. وأسأل الله جل وعلا أن يجزي هذا الإمام عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وأن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. وهذه الرسالة سبق أن شرحتها هنا، وأيضا سبق أن شرحت أصلها الموسع في مجالس يعني طويلة، فيمكن لطالب العلم أن يرجع إليها، لكن مجلسنا هذا مجلس قراءة لهذه الأصول تذكيرا بها مع تعليقات مختصرة. وصلى الله جل وعلا لنا جميعا التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاعلموا وفقكم الله لمراضيه وجنبكم طريق معاصيه أن من الواجب على كل مسلم ومسلمة معرفة ثلاثة أصول والعمل بهن.
نعم، يعني هذه الطريقة درج عليها رحمه الله تعالى في عامة مصنفاته، يعني يبدأها دائما بالدعاء، يبدأها رحمه الله بالدعاء لقارئ ما كتبه رحمه الله تعالى من العلم، فعامة مصنفات يبدأها بالدعاء. والأمور العظيمة التي ينبه عليها في رسائله رحمه الله يبدأها أيضا بقول اعلم أو اعلموا، وهذه الطريقة مستفادة من القرآن، يعني القرآن فيه مواطن يعني تقرب من 30 فيها اعلموا، اعلم كثيرة هذه في القرآن، مثل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالقرآن فيه مواطن كثيرة فيها هذا الأمر، الأمر بالعلم، لأن الأمور العظيمة يحسن بين يدي ذكرها لفت الانتباه وشد الأذهان لسماع ما يلقى من العلم ويبين من خير. وهذه أيضا درج عليها رحمه الله تعالى في كثير من مصنفاته رحمه الله. قال: اعلموا وفقكم الله لمراضيه وجنبكم طريق معاصيه. وفقكم الله لمراضيه يعني لأن تفعلوا ما يرضيه من الطاعات والقرب والعبادات، وجنبكم طريق معاصي أي أبعدكم عن سبل المعاصي. وهذا الذي دعا به رحمه الله هو حقيقة التقوى، هو حقيقة تقوى الله، لأن تقوى الله عز وجل هي هذه: العمل بمراضي وتجنب معاصي، هذه حقيقة التقوى. مثل ما قال طلق بن حبيب رحمه الله، قال: تقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. فهذه حقيقة التقوى، يعني لما دعا بهذه الدعوة كأنه قال: وفقكم الله لتقوى، أو جعلكم الله من المتقين، لأن حقيقة التقوى فعل ما يرضي الرب وتجنب ما يسخطه سبحانه وتعالى. قال معرفة ثلاثة أصول والعمل بهن، معرفة ثلاثة أصول والعمل بهن. والمعرفة المقصود بها العلم بها وبأدلتها في ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ثم العمل، العمل المبني على العلم ومبني على الدليل. ولهذا لما ذكر رحمه الله المسائل متعلقة بهذه الأصول على الاختصار الذي في هذه الرسالة ذكر بعض الأدلة، وفي أصلها الكتاب الذي أشرت إليه توسع. لكن أنا أنبه هنا طلاب العلم أن يستفيدوا من هذا المختصر في التعليم، ويكون من بداياتهم في التعليم يعلمون هذا المختصر، ويجعلون الأصل عونا لهم، يجعلون الأصل عونا لهم في البيان والتعليم، ويستفيدون أيضا من الشروحات الكثيرة لأهل العلم، لأن هذه الرسالة جعل الله سبحانه وتعالى فيها بركة عظيمة وانتشرت انتشارا واسعا، ونفع الله سبحانه وتعالى بها خلقا عظيما. ومن توفيق الله لهذا الإمام أن ألف هذه الرسالة لتكون عونا لكل مسلم أن يعرف هذه الأصول التي إذا أدرج في قبره سئل عنها. فما أعظم الخير الذي ساقه الله لهذا الإمام وفتح الله به على هذا الإمام رحمه الله تعالى، فكتبها لطلاب العلم وكتبها مختصرة لعوام المسلمين حتى يعرف الجميع هذه الأصول التي كل واحد منهم إذا أدرج في قبره يسأل عنها. فأراد نصحا للمسلمين أن يعرفوها معرفة مبنية على الدليل، كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وهو ينبه هنا على أهمية العلم بها والعمل، وهذا أيضا فيه التنبيه على أن تكون النية في العلم العمل، لأن العمل هو مقصود العلم، مقصود العلم العمل، والقرآن إنما أنزل ليعمل به. نعم.
قال رحمه الله: الأصل الأول في معرفة العبد ربه، فإذا قيل لك أيها المسلم من ربك فقل: ربي الله الذي رباني بنعمته وخلقني من عدم إلى وجود. والدليل قوله تعالى: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم.
قال رحمه الله: الأصل الأول في معرفة العبد ربه، الأصل الأول في معرفة العبد ربه. هذا الأصل هو أصل الأصول وأهمها وأعظمها على الإطلاق. والأصل الثاني هو الطريق الموصل إلى الله الذي هو الإسلام. والأصل الثالث هو في شأن الهداة إلى الله، والذين ختموا بمحمد عليه الصلاة والسلام أنبياء الله ورسله الذين هم واسطة بين الله وخلقه في بيان دينه للناس. فكان الإيمان بالرسل من أصول الإيمان، من أصول الإيمان، وكان ما يخص النبي عليه الصلاة والسلام الذي ختمت به الرسالات، ومن حقوقه على أمتي أن يعرفوه، أم لم يعرفوا رسولهم، أن يعرفوا هذا الرسول معرفة صحيحة قويمة مبنية على الدليل. ولهذا سيأتي عند المصنف في الأصل الثالث التعريف بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام من هو، وتعريف بشيء من أوصافه، وأيضا ما يتعلق بحقوقه عليه الصلاة والسلام على أمته. قال: في معرفة العبد ربه، في معرفة العبد ربه، فإذا قيل لك أيها المسلم من ربك، إذا قيل لك من ربك، لاحظ هذا السؤال نفسه الذي سيكون في القبر: من ربك، وأتى بنفس اللفظ الشيخ، إذا قيل لك من ربك، وهو سيقال لكل من يدرج في قبره: من ربك، نفس السؤال. فإذا قيل لك من ربك كأنه الآن بهذا السؤال الذي يطرحه يهيئ من يقرأ ويتعلم ويتفقه لجواب الملك، لجواب الملك إذا سأله عندما يدرج في قبره. إذا قال من ربك يكون عنده علم، عنده علم. قال فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني بنعمته وخلقني من عدم إلى وجود، مثل ما قال الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أوجده من العدم ورباه بالنعم، نعم الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان عظيمة وعديدة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله. رباني بنعمه، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة المسكن، نعمة المال، نعمة الولد، نعمة الأمن، نعم لا تحصى. هذه النعم التي ربى بها عباده وتفضل بها على عباده توجب على العباد أن يخلصوا دينهم له وأن يفردوه سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. قال الشيخ والدليل وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، الله ربي وربكم فاعبدوه، كما أنه تفرد بالربوبية والخلق والإيجاد فيجب أن يفرد بالعبادة، فلا يصرف شيء من العبادة إلا له، مثل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي أفردوه بالعبادة، كما أنه تفرد بالربوبية والخلق يفرد بالعبادة ولا يتخذ معه الشركاء سبحانه وتعالى. قال وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، هذا صراط مستقيم. وهذا فيه أن الصراط المستقيم هو التوحيد، الصراط المستقيم الموصل لرضوان الله والفوز بجنته هو التوحيد، كما قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعم.
قال رحمه الله وإذا قيل لك بأي شيء عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، فأما الدليل على آياته فهو قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وأما الدليل على مخلوقاته فهو قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام الآية.
قال رحمه الله تعالى وإذا قيل لك بأي شيء عرفت ربك، إذا قيل لك بأي شيء عرفت ربك، يعني ما الدليل الذي بنيت عليه هذه المعرفة؟ فقل بآياته ومخلوقاته. وهذا فيه أن آيات الله في الكون وهي عظيمة وكثيرة، ومخلوقاته جل وعلا العظيمة تدل عليه، مثل ما قال القائل وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فهذه المخلوقات والعبد مأمور بالتفكر فيها تفكرا يهديه إلى عظمة من خلقها وكمال من أبدعها وأوجدها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولهذا النظر الذي يكون من الناس للسماء والأرض والجبال والأشجار إلى آخره نوعان، نظر بالبصر ونظر بماذا؟ بالقلب، القلب تفكرا واعتبارا وتأملا يهتدي به العبد إلى عظمة الخالق وكمال المبدع سبحانه وتعالى. فهذه المخلوقات وهذه الآيات الباهرة تدل على من خلقها وأوجدها سبحانه. فإذا قيل بأي شيء عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، بآياته ومخلوقاته. قيل لأعرابي كيف عرفت ربك، أعرابي كيف عرفت ربك؟ قال السماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ يعني هذه آيات تدل على عظمة خالقها وكمال مبدعها سبحانه وتعالى. قال فقل بآياته وبمخلوقاته. السؤال ما هو؟ بأي شيء عرفت ربك؟ فقل بآياته وبمخلوقاته. المقصود بالآيات الآيات الكونية، لأن الآيات تطلق ويراد بها الآيات المتلوة، وتطلق ويراد بها الآيات الكونية، لكن مراد الشيخ هنا الآيات الكونية، لأن قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم إياه تعبدون. فهذه آيات الليل والنهار، الليل والنهار فيها آيات عظيمة من جهات يعني من جهات يتأمل فيها المرء في الليل والنهار طولا وقصرا، وأيضا أثر هذا الطول والقصر على أحوال الناس في الأرض بأمر الله وإذنه سبحانه وتعالى. الآن طول الليل وقصره، طول النهار وأيضا وقصره، يترتب عليه تغير الفصول، وما يترتب أيضا على تغير الفصول من تغير أمور كثيرة في أحوال الناس وزروعهم ومواشيهم إلى غير ذلك. فهذا فيه آيات عظيمة في تأمل العبد في هذا الليل والنهار، الليل وظلمته والنهار وضيائه، يأتي ليل ثم يعقبه نهار، ثم يأتي الليل ويغطي النهار، ثم يأتي النهار، وهكذا في دقة عجيبة تدل على عظمة المدبر لهذه الحركة، حركة الليل والنهار. والشمس والقمر، الشمس والقمر وسيرهما بحسبان دقيق ومنازل دقيقة جدا بتقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. فهذه آيات تهدي لكمال الخالق سبحانه وتعالى. فقل بآياته ومخلوقاته. فأما الدليل على آياته فهو قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قالوا أما الدليل على مخلوقاته فقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، في ستة أيام. خلق السماوات والأرض نفسه أيضا هو من الآيات، إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فالعطف هنا عطف الآيات على المخلوقات هو من عطف الخاص على العام، ومن عطف الخاص على العام، لأن الآيات هذه عامة، الآيات عامة، ومثل ما تقدم هي تتناول أيضا الآيات المسموعة وأيضا تتناول الآيات المخلوقة، الآيات الكونية، والآيات الكونية فيها المتحرك وفيها الساكن وفيها الكبير وفيها الصغير، وهذه كلها آيات. والمخلوقات أيضا من آيات الله، مخلوقات الله عز وجل، لأن في كل شيء خلقه الله آية على ودلالة على من خلقه وأوجده سبحانه وتعالى. وبالمناسبة يعني يحسن بطالب العلم أن يقرأ في هذا الباب ما كتبه ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة. في مفتاح دار السعادة حقيقة كتب يعني نثر في هذا الباب فوائد عظيمة جدا في الآيات الكونية والمخلوقات وعجائب خلق الله عز وجل في هذا الكون، ذكر رحمه الله تعالى نفائس عظيمة وفوائد جليلة. نعم. قال: وأما الدليل على مخلوقاته فهو قوله إن ربكم الله، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. نعم.
قال رحمه الله: وإذا قيل لك لأي شيء خلقك الله فقل خلقني لعبادته وطاعته واتباع أمره واجتناب نهيه. فدليل العبادة قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ودليل الطاعة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
قال: وإذا قيل لك، وإذا قيل لك أيها المسلم لأي شيء خلقك الله، لأي شيء خلقك الله، ما الغاية التي خلقت لأجلها ووجدت لتحقيقها؟ فقل خلقني لعبادته وطاعته، خلقني لعبادته لأن أكون عبدا لله، أخلص عبادتي وديني له سبحانه وتعالى وطاعته فيما يأمرني به، طاعته بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فقل خلقني لعبادتي وطاعتي واتباع أمره واجتناب نهيه. قال: أما دليل العبادة يعني أن خلقنا لأجلها فقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا فيه أن مقصود الخلق خلق الثقلين الإنس والجن أن يعبد الله، المقصود بيعبد الله أن يفردوه بالعبادة، إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون، يفردون بالعبادة. قال: ودليل الطاعة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال يعني كتاب الله وسنة نبيه، يقصد الرد لله لكتابه والرد للرسول عليه الصلاة والسلام، الرد لسنته. نعم.
قال رحمه الله: وإذا قيل لك أي شيء أمرك الله به وأي شيء نهاك عنه فقل أمرني بالتوحيد ونهاني عن الشرك. ودليل الأمر قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الآية. ودليل النهي قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
قال: وإذا قيل لك أي شيء أمرك الله به، أي شيء أمرك الله به وأي شيء نهاك عنه، وأي شيء نهاك عنه فقل أمرني بالتوحيد ونهاني عن الشرك، نهاني عن الشرك. وهذا فيه أن التوحيد هو أعظم الأوامر وأساسها، والشرك هو أخطر النواهي وشرها. ولهذا أول أمر في القرآن أمر بالتوحيد، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا أول أمر بالقرآن هو أمر بالتوحيد. وأول نهي في القرآن نهي عن الشرك في الآية التي بعدها، قال فلا في تمامها، قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا نهي عن الشرك. فأول أمر في القرآن أمر بالتوحيد، وأول نهي في القرآن نهي عن الشرك. فإذا قيل أي شيء أمرك الله به وأي شيء نهاك عنه قل أمرني بالتوحيد ونهاني عن الشرك. أمرني بالتوحيد لأن التوحيد هو أساس الأوامر وأساس الدين، الدين يبنى على التوحيد. إنما تكون الطاعات والعبادات نافعة لمن يفعلها إذا كانت قائمة على توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. قال قل أمرني بالتوحيد، وإذا قيل لك عن أي شيء قل نهاني عن الشرك. الشرك هو أخطر شيء نهى الله عنه، وهو أخطر النواهي، وهو أظلم الظلم، وهو الذنب الذي لا يغفر، والذنب الذي لا يغفر كما في الآيات التي أورد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكما في قوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم.
قال رحمه الله: الأصل الثاني في معرفة دين الإسلام، فإذا قيل لك ما دينك فقل ديني الإسلام، وهو الاستسلام والإذعان والانقياد إلى طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهو مبني على 5 أركان: الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الثاني إقام الصلاة، الثالث إيتاء الزكاة، الرابع صوم رمضان، الخامس حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، والسبيل الزاد والراحلة.
قول الشيخ فيما سبق: ودليل الأمر، يعني دليل الأمر بماذا؟ بالتوحيد. دليل الأمر بالتوحيد قال قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. هذا الأمر هنا، الأمر بالعدل والإحسان، أول ما يدخل فيه التوحيد، أول ما يدخل فيها في هذا الأمر الذي هو الأمر بالعدل والإحسان التوحيد، لأن العدل ضد ماذا؟ الظلم، ولا أظلم من الشرك، لأن الله عز وجل يقول: والكافرون هم الظالمون، يقول جل وعلا فيما ذكر من وصية لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالعدل الذي يأمر به رب العالمين أول ما يدخل فيه التوحيد، كذلك الإحسان، أساس الإحسان الذي عليه يبنى توحيد الله، توحيد الله هو إخلاص الدين له وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. قال رحمه الله: الأصل الثاني في معرفة دين الإسلام، في معرفة دين الإسلام. الله جل وعلا يقول: إن الدين عند الله الإسلام، ويقول: ورضيت لكم الإسلام دينا، ويقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، يعني الإسلام كافة، ويقول جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. فإذا قيل لك ما دينك، إذا قيل لك ما دينك قل ديني الإسلام، قل ديني الإسلام، وهو الاستسلام والإذعان والانقياد إلى طاعة الله، الاستسلام والإذعان والانقياد إلى طاعة الله. خذها فائدة يعني ليست من أصل موضوعنا حتى تعرف مكانة هذا الإمام والفرق بينه وبين دعاة الباطل ودعاة الضلال. الشيخ رحمه الله تعالى في كل كتبه ورسائله إطلاقا لا يدعو إلى نفسه، لا يدعو إلى نفسه، في كتابه التوحيد رحمه الله تعالى نبه في مسألة الإخلاص إلى هذا، نبه في مسألة الإخلاص إلى هذا، أن الداعي حقا إلى الله عز وجل لا يدعو إلى نفسه، يدعو إلى دين الله، يدعو إلى دين الله، يعرف الناس بدين الله. فخذها فائدة في حياتك العملية ينفعك الله بها كن ليكن همك معرفة الناس بدينهم، لا تلتفت إلى نفسك، إذا التفت إلى نفسك تهلك، تدخل في رياء وتدخل في عجب وتدخل في مشاكل كثيرة جدا. انتبه، ليكن همك فقط شيء واحد، أن يعرف الناس دينهم، أن يعرفوا ربهم، أن يعرفوا عبادته، أن يتعلموا الدين. لأن مثل ما قال الشيخ، كثير من الناس، هذا أشار إليه في كتاب التوحيد، قالوا كثير من الناس وإن دعا إلى الله يدعو إلى نفسه، يعني ظاهر دعوة إلى الله لكن باطنها ماذا؟ دعوة إلى نفسه، صيتا أو شهرة أو إلى غير ذلك. فإذا قيل لك ما دينك؟ فقل ديني الإسلام، قل ديني الإسلام، وهو الاستسلام والإذعان والانقياد إلى طاعة الله، والانقياد إلى طاعة الله. الآن هؤلاء الضلال الذين يشتقبون، والوهابية ومحمد وعدوها، ما عنده شيء إلا آيات وأحاديث، ويعلم الناس فقط الدين بالدليل وكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. أولئك المشغبون شغبوا على عوام المسلمين ونفرهم من هذا العلم وهذه الهدايات وهذه الدلالات وهذا التعليم لدين الله عز وجل بهذه الطريقة المباركة السمحة السهلة القائمة على الأدلة. قال إذا قيل لك ما دينك؟ قل دين الإسلام، والاستسلام والإذعان والانقياد إلى طاعة الله. وفي الأصل له كلام أيضا جميل في تعريف الإسلام، قال قل هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. قال هو الاستسلام والإذعان والانقياد إلى طاعة الله. والدليل قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال وهو مبني على خمسة أركان، مبني على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيل. وهذه جمعت في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، مثل ما قال الشيخ هنا قال مبني على خمسة أركان، هذا أخذه من لفظ الحديث، بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وجمعت أيضا في حديث جبريل المشهور قال أخبرني عن الإسلام فذكر هذه الخمس. نعم.
قال رحمه الله: فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ودليل أن محمد رسول الله قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ودليل الصلاة قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ودليل الزكاة قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ودليل الصوم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وإذا قيل لك الصيام شهر فقل نعم، والدليل قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الآية. وإذا قيل لك الصيام في الليل أو في النهار فقل في النهار، والدليل قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
نعم. الآن ذكر كل ركن من أركان الإسلام الخمسة، كل ركن ذكر له دليل من القرآن، كل ركن ذكر له دليل من القرآن. شهادة لا إله إلا الله ذكر دليلها، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وشهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله ذكر دليلها ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الصلاة ذكر دليلها أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الصوم كتب عليكم الصيام. والحج ولله على الناس حج البيت. ولا يغب عن ذهنك أن الشيخ هذا نهجه وهذه طريقته في كل مصنفاته. المسألة والدليل، ما عنده شيء، المسألة والدليل، يذكر المسألة ويذكر دليلها. وأيضا ينشئ المسلم، ينشئ المسلم الذي بدأ يتعلم دينه أن يتعلم دينه بهذه الطريقة، يتعلم دينه بهذه الطريقة، يعني المسألة والدليل. وهذا دين الله، دين الله مسائل ودلائل، دين الله مسائل ودلائل. والدلائل هي ماذا؟ آية أو حديث، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فلاحظ هذه رسالة مكتوبة لمن يبتدئ في تعلم دينه، يعلم بهذه الطريقة، يعرف الحكم ويعرف الدليل عليه، ويكتفي بدليل واحد، لأن هذه رسالة لمبتدئ، رسالة لمبتدئ في تعلم دينه، فيكتفي فيها بدليل واحد. ثم بعد ذلك إذا فتح الله عليه في بسط الأدلة ينفع الله بها، لكن لو أنه ما حصل إلا هذه كفته وكانت نجاة له. لهذا العوام بحاجة إلى أن يعرفوا دينهم بهذه الطريقة المباركة، وهذا النهج السديد، مسألة والدليل، مسألة والدليل، مسألة والدليل، ما عنده شيء شيخ إلا المسألة ودليلها من كتاب الله أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وانظر أيضا هذا اللطف لما جاء للصيام، قال إذا قيل لك الصيام شهر قل نعم، قال الله تعالى شهر رمضان. إذا قيل لك الصيام في الليل ولا في النهار، الدليل، يقصد بذلك كل شيء يربطه بماذا؟ يربطه بالدليل من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا من ينشأ على هذه الرسالة، هذه الرسالة من ينشأ عليها بهذه الطريقة التي يعلمها، أنت يا من علمته إذا جئت وعلمت شيء قلت له الحكم كذا يقول لك الدليل، لأن الشيخ علمه الطريقة. ويسلم من بهذا، يسلم من أهل ماذا؟ الضلال، الذين يأتون أشياء بالتخرصات وبالعقول فهو يربي من أول الأمر على الارتباط بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وإذا قيل لك
ما الإيمان، فقل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره كله من الله. والدليل قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر.
نعم، يعني هنا ذكر الإيمان، ذكر الإيمان. الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة أيضا هو مرتبط فيها بحديث ماذا؟ جبريل. نعم، حديث جبريل، ومرتبط فيها بحديث جبريل، في حديث جبريل على نفس الترتيب الذي يعني انتهجه الشيخ أخذا من الحديث. أولا التعريف بالإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان، ثم الإحسان. قال أخبرني ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا قيل لك ما الإيمان، فقل هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره كله من الله. والدليل قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم، ثم قالوا دليل القدر، يعني دليل القدر هذه الآية ما نص عليه، فأين دليل الإيمان باليوم الآخر؟ أين دليل الإيمان باليوم الآخر؟ لأن الشيخ الآن قال ودليل القدر على اعتبار أنه لم ينص عليه في الآية، هو في تمام الآية قال كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا الإيمان باليوم الآخر وإليك المصير. باقي دليل القدر قال إن كل شيء خلقناه بقدر، على أن الست هذه جمعت كلها في حديث جبريل المشهور. وقال الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فذكر هنا رحمه الله أصول الإيمان الستة، أصول الإيمان الستة. ومن يكرمه الله بتعليم هذه الأصول للعوام إن كان في الوقت ساعة يأخذها شيئا فشيئا، يعرفهم بالله والإيمان بالله وما يتعلق به وما يتعلق بالملائكة بتفصيل أيضا يتناسب مع حاجة العوام وما يغديهم في معرفة دينهم. نعم.
قال رحمه الله وإذا قيل لك ما الإحسان فقل هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
نعم، هذا الإحسان هو جاء في حديث جبريل، جاء في حديث جبريل قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا قيل لك ما الإحسان، الإحسان هو الإتقان والتكميل والتتميم لعبادة الله جل وعلا. فإذا قيل لك ما الإحسان قل هو أن تعبد الله، عرفه بماذا؟ بنفس اللفظ الذي جاء في السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قال هو أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك. فإذا قيل ما الدليل على هذه المرتبة، مرتبة الإحسان، فقل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والذين هم محسنون. والمعنى الذي جاء في الحديث أن تعبد الله كأنك ترى يدل عليه قوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. نعم.
قال رحمه الله وإذا قيل لك منكر البعث كافر فقل نعم، والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير.
نعم، يعني أن الله ذكر هؤلاء بوصف الكفر في إنكارهم للبعث، هذا دليل على أن الإنكار البعث كفر مخرج من الملة. نعم.
قال رحمه الله الأصل الثالث في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل لك من نبيك فقل محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من كنانة، وكنانة من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم، على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام.
نعم، يعني هذا الأصل الثالث في معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله برسالته الرسالات وبنبوته النبوات وبكتابه الكتب وبه الأنبياء، فجعله عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، فلا نبي بعده كما قال عليه الصلاة والسلام فلا نبي بعده. ومعرفة الرسول عليه الصلاة والسلام وأحواله وسيرته هذا مما يزيد الإيمان، مما يزيد الإيمان ويقوي الصلة بالرحمن، لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولا يمكن أن يكون اتساء إلا بالمعرفة، إلا بمعرفة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا قيل لك من نبيك فقل محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من كنانة، وكنانة من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وإذا قيل لك من أول الرسل فقل أولهم نوح وآخرهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، والدليل قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده.
نعم، إذا قيل لك من أول الرسل فقل أولهم نوح، ونوح عليه السلام هو أول رسول إلى أهل الأرض بعد أن وجد الشرك، لأن الناس كانوا من عهد آدم وما بعد قرونا على التوحيد، إلى أن جاء الشيطان وغير في عقول الناس وأدخلهم في عبادة الصالحين، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء رجال صالحين ماتوا فدعاهم الشيطان إلى تعظيمهم تعظيما غير مشروع، إلى أن وصلوا إلى عبادتهم من دون الله سبحانه وتعالى. فأول رسول إلى بعثه الله عز وجل إلى أهل الأرض بعد حدوث الشرك ونوح عليه السلام، كما قال جل وعلا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، لأن أول الرسل، لأنه عليه السلام أول الرسل. فمن أول الرسل فقل أولهم نوح وآخرهم أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. وجمع في هذه الآية بين نبينا عليه الصلاة والسلام الذي ختمت به الرسالات في قوله أوحينا إليك، ونوح ومن بعده في قوله كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. نعم.
قال رحمه الله: وإذا قيل لك هل بينهم رسل فقل نعم، والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
نعم، يعني إذا قيل لك هل بينهم رسل، هل بينهم رسل فقل نعم، والدليل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. فمن نوح عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام بعث من الرسل ما لا يحصيهم إلا الذي بعثهم وأرسلهم سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وإذا قيل لك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بشر فقل نعم، والدليل قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي الآية.
نعم، وهذه أيضا من المسائل التي أصبح ضروري أن يلقن العوام وأن يعلموها. إذا قيل لك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بشر فقل نعم، فقل نعم، لأنه عند أصحاب الضلال وأصحاب الطرق أصبحوا يصفون الرسول عليه الصلاة والسلام بصفات لا تكون إلا لرب العالمين، إلا لرب العالمين، فيحتاج العوام أن يعلموا ذلك. إذا قيل لك هو بشر قل نعم، الدليل: قل إنما أنا بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أنما إلهكم إله واحد. لاحظ الآن بشر ويوحى إلي، مثل عبد وقولوا عبد الله ورسوله، والعبد لا يعبد والرسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. العبد لا يعبد والرسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. نعم.
قال رحمه الله: وإذا قيل لك كم عمره فقل 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وخرج على الناس فقال: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فكذبوه وآذوه وطردوه وقالوا ساحر كذاب. فأنزل الله عليه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وبلده مكة وولد فيها وهاجر إلى المدينة وبها توفي ودفن جسمه صلى الله عليه وسلم وبقي علمه، وهو نبي لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه عليه، والحمد لله رب العالمين.
نعم، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. أذكر بما بدأت به أن مقصود هذا المجلس لفت الانتباه للطلاب الكرام إلى العناية بهذه الرسالة في الإجازة مع أهليهم وقراباتهم وزملائهم ومن يتيسر لهم نفعهم بها. نفعنا الله أجمعين وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. وأنا أعلم أن كثير من الطلاب على أهبة سفر إلى أهلهم، فأسأل الله أن يجعله لهم سفرا مباركا عامرا بالخير والبر والصلة والإحسان، وأن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.